بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا في التوحيد الواحد وبينا وقلنا أن عنوان واجب الوجود له مصداق واحد ولا يتعدد، يعني نفي الكثرة التعددية، فهو حقيقة واحدة. وهنا نسأل، ما نوع هذه الوحدة؟ وحدة عددية أم وحدة حقيقية؟ الوحدة العددية التي تقبل التعدد، عندك برتقالة تتعدد في برتقالة ثانية فيأتي العدد لاثنان، أو لا، وحدة حقيقية لا يمكن أن تتعدد. المتن ساكت عن هذا الأمر، لكن إذا ركزنا على التوحيد الأحدي تترجح الوحدة الحق الحقيقية. لا نفيض في هذه المسألة، لأن هذه المسألة موكولة للدراسة العليا في العقائد وفي الفلسفة. إذن الآن ما زلنا في النسق، بينا التوحيد الأحدي مفتاح جميع المسائل العقدية، بينا أن المرتبة الإلهية تتشخص في مصداق واحد هو واجب الوجود الشخصي، والذات الإلهية الشخصية في دار الوجود. ثم قد يأتي هذا السؤال، يعني النسق يقتضي هذا السؤال. جيد، أنتم أثبتتم واجب الوجود وتفرد بالمرتبة الإلهية، قد يقول قائل أن هذا الواجب مادي، يعني له مواصفات المادة، إذا كانت له مواصفات المادة فهو مادي. نعم، إذن يجب أن نعالج هذه المسألة. هنا قال هداية، قال في المتن هداية، كل متحيز مفتقر إلى حيزه، وكل عرض مفتقر إلى محله. يعني بدأ ينفي خصوصيات المادة وخصوصيات كذلك الممكنات. ما هو الملاك؟ الملاك هو التوحيد الأحادي. يعني من كان شديدا في الوجود كما بينا ذلك في التوحيد الأحادي، بسيط الحقيقة كل الكمالات، إذا اعترته صفات المادة وصفات الممكنات تنتفي عنه هذه الشدة. إذن ملاك انتفاء كل مواصفات المادية والإمكانية هو هذه الشدة الوجودية، يعني التوحيد الأحادي هو ملاك نفي الصفات المادية والجسمية والصفات الإمكانية. نعم، ولهذا قال هداية، يعني أنت إذا ركزت على التوحيد الأحادي، على الشدة الوجودية، بسيط الحقيقة كل الكمالات ولا نقص في ذاته أبدا، فتهتدي إلى نفي هذه الصفات التي تعتري الماديات والممكنات، تهتدي بسهولة جدا. هداية عقلية، جميل. إذن الذات الإلهية ليس لها صفات المادة ولا صفات الممكنات، إذا انتفت صفات المادة فهو مجرد عن المادة، مجرد عن المادة. حتى تعي بمعنى المجرد ما عندك إلا التجربة الفكرية. أعيش معك الآن تجربة فكرية تفهم معنى التجرد. أرجع الآن إلى عالم المفاهيم. كم مفهوم عندك أنت؟ عندك مفهوم عقدي، التوحيد، العصمة، النبوة، الإمامة، التوحيد بجميع أقسامه، الخالقية، كثير من المفاهيم العقدية في ذهنك الشريف. عندك مجموعة من المفاهيم الفلسفية إذا كنت منفتحا عن المفاهيم الفلسفية، إذا كنت منغلقا فما عندك، هذا شأنك. وعندك مفاهيم أصولية، مفهوم الحجية، مفهوم الاستصحاب، مفهوم البراءة العقلية، مفهوم البراءة الشرعية، مفاهيم متعددة أصولية. وعندك مفاهيم تاريخية، عندك مفاهيم تفسيرية، عندك مفاهيم إنسانية في العلوم الإنسانية إذا كنت مهتما. هذه المفاهيم كلها مجتمعة في ذهنك. هل هذا الاجتماع الذهني كالاجتماع في المجتمع المدني؟ المجتمع المدني ما هو؟ مجموعة أسر، مجموعة أسر، أسرة أسرة أسرة، هناك تجتمع على مصالح عقلائية تتبادلها فيتشكل المجتمع المدني. لماذا هذه الأسرة بجنب هذه الأسرة وبجنب هذه الأسرة ما يسمى بالمجتمع المدني؟ لتبادل المصالح، لتبادل المصالح. وإلا كان بإمكان الإنسان أن يعيش في جزيرة لوحده. كثير من الكمالات لا يصل إليه، يريد أن يدرس لابنه، يريد لابنه أن يترقى في العلم، يحتاج إلى أساتذة، ذاك في اللغة وذاك في الحساب وذاك في الدين وذاك في الفلسفة وذاك في الطب وهكذا. إذن اجتماع هذه الأسر حتى يتشكل المجتمع المدني، ثم طبيعة البشر تقتضي حاكما سلطانا قائدا، فيستقر المجتمع المدني. السلطان يؤمن الأمن ويؤمن النظم، فهذه الأسر تصل إلى أغراضها العقلائية. هذه المفاهيم أنت تصورها كالأسر في المجتمع المدني المادي في هذه النشأة، لا يمكن لأسرة أن تتماهى في أسرة أخرى، ولا صرنا أسرة واحدة. إذن في التمايز الزماني والمكاني، على الأقل التمايز المكاني في حالة استقرار المجتمع المدني. التمايز الزماني يعني الوالدان ينتقلان إلى النشأة الأخرى فتأتي أسرة جديدة، هذا هو التخالف الزماني. والتخالف المكاني إذا كنا في عرض زمان واحد، أسرة هناك أسرة هناك، إذا تداخلت الأسر صارت أسرة واحدة، ما عندنا مجتمع مدني، ينتفي. أما إذا جيت إلى عالم المفاهيم مع بعض وما فيه تحيز وما فيه تميز، هذا هو، هذه التجربة الفكرية التي تعطي من وجه معنى التجرد. إذن التجرد ليس له زمان ومكان، يعني لا تتحكم فيه قوانين الزمان والمكان ولا قوانين المادة. نعم، عنده حالة جمعية، حالة جمعية يعني ليس هناك حالة امتدادية، لأن الزمان والمكان بدون هذا الامتداد لا يتعين. إذن الامتداد هو ملاك المادة والتفرق والتميز، وملاك المجردات هي الحالة الجمعية، حالة الجمعية. فلا يمكن لك أن تقول هناك الله وهناك الملائكة في عالم التجرد، هذا لا معنى له، لا معنى له. هنا الملائكة وهناك الله، يعني فيه تحيز مادي وفيه فاصلة زمنية، لا أبدا، هذا المعنى كله خرافة. نعم أنت لا تفهمه، هذا لضعف البشرية. أما هذه التجربة الفكرية على مستوى المفاهيم، مفاهيم كثيرة ولا تتزاحم وليس لها مجتمع مدني مادي تتميز بالزمان والمكان، هذا خير دليل على التجرد. إذن الهداية نفي للمواصفات المادية والإمكانية عن الساحة الذات الإلهية، ملاكها ما هو التوحيد الأحادي، شدة الوجود، الله متمحض في الكمالات. إذا جاءت هذه الصفات المادية والإمكانية تورثه النقص وهو جميع الكمالات، لا نقص فيه مطلقا وفقا للتوحيد الأحادي. إذن هذه الهداية إذا أدرجتها تحت العرض من حقك، يعني هذه عقيدة تفصيلية توضيحية يهتدي إليها العقل لوحده على أساس التوحيد الأحادي، يعني ليست عقيدة أساسية، العقيدة الأساسية أن نؤمن بالتوحيد الأحادي والواحدي، هذه أمور متفرعة. إذا قلت لا أدرجه تحت الذات العاضد لك ذلك، ولكن لا أرى كيف هذه المسائل تعضد وتقوي الذات الأساسي. قال: هداية كل متحيز مفتقر إلى حيزه، كبرى كلية. جيد، هنا اكتب قاعدة تتصل بالقضايا. هذه هي منهجيتي في تدريس النصوص والمتون في الحوزة. أنا لا أتي وأعطي فقط ما يحتوي عليه النص أو ما ينطوي عليه المتن، لا، أعطي آليات أثناء التدريس. من يسمع الدرس يجد نفسه في دائرة، في سياق، في فضاء، هذا واضح جدا وجلي، يتتجلى مفردات المتن، مكونات النص، ذلك الجلاء الرائع في ذهن من يتعاطى فهم المتن. جيد، الآن خلينا نؤسس لمعنى القضية. القضية هي تركيب خبري، طبعا القضية الحملية هنا، تركيب الخبري الذي يحتمل الصدق والكذب أو يصح السكوت عليه. تقول: كل إنسان حيوان، انتهى الأمر. نأتي الآن إلى معناها. القضية مرأوية شاملة، اكتبها هذه جيدا، سطرها عندك. نعم، القضية العلمية، طبعا نسيت هذا القيد، القضية العلمية التي تحكي جميع مصادق عنوان الموضوع، عنوان المحمول. بعض الإنسان كاتب ليست قضية علمية، القضية العلمية يجب أن يكون الصور كل. تقول لي: بعض الحديد يتمدد بالحرارة، سافرت إلى المريخ، عثرت على قطعة حديد، ما عندي يقين أنها تتمدد بالحرارة. لماذا؟ لأن القضية بعض الحديد يتمدد بالحرارة، ممكن هذه القطعة تنتمي إلى البعض الذي لا يتمدد. إذن حتى أتيقن أن هذه القطعة تتمدد بالحرارة يجب أن نحرز الكلية، كل حديد يتميز يتمدد بالحرارة، وهذا حديد يندرج تحت صور الكلي، فأتيقن أنه يتمدد بالحرارة. نعم، إذا وضعت عليه نارا يتمدد وينبسط. إذن القضية هي المرأوية الشاملة أو المرآتية الشاملة. ما معنى؟ يعني تحكي، المرأة يعني تحكي، كالمرآة تكشف، تخرجك من حيزها إلى الواقع. الواقع ليس الواقع الخارجي هذا المادي، لا، مطلق الواقع، ما يسمى في مجالنا التداولي نفس الأمر. يعني القضية تحيلك إلى نفس الأمر، وهذه المطابقة. الشاملة يعني لا يشذ فرد أو مصداق من عنوان الموضوع، فيسري إليه المحمول. هذا تعريف القضية العلمية، مرأوية شاملة. النقطة الثانية في القاعدة: مكونات القضية العلمية. مكوناتها خمسة: كل إله حي. قل لي الشيخ: ما تقول كل، لأن المصداق واحد. لا أتكلم عن القضية، التوحيد يبين أن المصداق واحد، ولا نتكلم عن القضية. يعني كل من صدق عليه عنوان الإله فيجب أن يكون حيا. كون هذا الإله واحدا في المصداق هذا مسألة أخرى، هذا مسألة التوحيد. أو نتكلم عن قضية مطلقة، كل ماء يرفع العطش، لا تناقشني في المثال. المكونات ما هي؟ المكونات الأساسية ثم المكونات التابعة العاضدة. المكونات الأساسية الموضوع، موضوع القضية العلمية، المحمول، هذه المكونة الثانية الأساسية، نسبة المحمول للموضوع. تقول كل ماء رافع للعطش، الماء موضوع رافع للعطش، محمول في الفضاء، أم في علاقة بين الماء ورفع العطش؟ لا، في علاقة، هذه النسبة، نسبة رفع العطش للماء، نسبة الحياة لله تعالى، نسبة التمدد للحديد إذا مسته النار. هذه هي المكونات الأساسية، الموضوع، المحمول، ونسبة المحمول إلى الموضوع. ثم إذا جينا إلى صدق الموضوع والمحمول، أي صدق النسبة على المصادق، كل الدائرة أم جزء الدائرة؟ إذا كانت كل الدائرة تأتي المكونة التابعة الرابعة، كل الصور، فلسفة الصور كل وبعض إشارة إلى الدائرة التي تصدق عليها النسبة. إذا كانت دائرة شاملة كل صور كلي، إذا كانت لا دائرة ناقصة بعض يعني جزئية. إذن الكل مكونة تابعة وليست أساسية. كل إله حي بالضرورة. إذن الموضوع المكونة الأولى الله، الحياة المحمول مكونة ثانية، نسبة الحياة لله تعالى مكونة ثالثة، كل إله يعني كل من يصدق عليه عنوان الإلهية فيكون حيا بالقطع والضرورة. تقول شيخنا عندنا إله واحد، قل هذه مسألة التوحيد، هنا نتكلم عن القضية بنحو كلي. بالضرورة تسمى الجهة أو المادة، أنتم درستم في المنطق الفرق بين المادة والجهة، المادة في متن الواقع الخارجي، الجهة في متن القضية. كل إله حي بالضرورة. إذن المكونة الأولى الموضوع، المكونة الثانية المحمول، المكونة الثالثة نسبة المحمول إلى الموضوع، المكونة الرابعة الصور كل أو بعض، المكونة الخامسة هي الجهة، هنا جهة الضرورة. كل إله حي بالضرورة، معنى يعني الحياة لا يمكن أن تنفك عن الذات الإلهية مطلقا، هنا الضرورة الأزلية، ولست في صدد بيان أقسام الضرورة هنا. هذه القضية في معناها مرأوية شاملة أو مرآتية شاملة، عبر كما تشاء. مكونات القضية، نعم، ثم علاقة المصداق بالموضوع المحمول، حتى يكون مصداقا لتلك النسبة. يعني عندنا حديد خارجي يتمدد بالحرارة، هذه النسبة، تمدد الحديد. علاقة المصداق بالعنوانين الأساسيين، من؟ الموضوع المحمول. تقول كل إله حي بالضرورة، عندنا إله واحد، التوحيد يقول إله واحد، إذن حي بالضرورة، يعني الذات الإلهية كمصداق خارجي أنطولوجي وجودي خارج عن أفقي الذهن والقضية، يتعنون بعنوان الموضوع. تقول هكذا الذات الإلهية يعني سين كمصداق، سين ألف أو سين ألف الإله، ألف الإله حي، يعني المصداق ألف الله جل جلاله كمصداق خارجي. تقول إله، الإله حي، تريد تنعته بالحياة، وهذه النعت ضرورة لا تنفك أبدا فوق الزمان والمكان، تسمى الضرورة الأزلية. إذن التركيب الأول ألف الإله، ماذا ينتظره؟ حي. ألف الإله تركيب ناقص، تركيب صفة وموصوف، يعني لم يشبع تركيب ناقص، تركيب تصوري ليس تركيبا خبريا. ألف الإله اكمل اشبع العبارة حي. إذن تعنون المصداق بعنوان الموضوع، مطلق الموضوع في كل قضية علمية، دائما يكون تركيبا وصفيا، يعني لا يصح السكوت عليه. ثم ببركة تعنون هذا الألف، ببركة تعنونه بعنوان الموضوع، يسري إليه عنوان المحمول. تقول هكذا ألف الإله حي، بعد يأتي التركيب الخبري، هنا أشبعت القضية. الآن نأتي إلى مسألة مهمة جدا، من أين عرفنا أن تعنون الموضوع بعنوان تعنون المصداق بعنوان الموضوع تركيب وصفي؟ لقاعدة بنيوية، قاعدة بنيوية جدا جميلة، نعم، مذكورة في كتب تراثنا، قاعدة جدا رائعة. يقولون، سجل هذه القاعدة جميلة، لأني أنا أدرس لتكوين الأستاذ، هنا لست في صدد بيان مضمون المتن فقط، أبين مضمون المتن كاملا بدون نقص، وأعطي آليات للتدريس، قوة في التدريس. القاعدة ما هي؟ القاعدة هي الأوصاف قبل العلم بها أخبار، والأخبار بعد العلم بها أوصاف. قضية بنيوية لا يمكن التدليل عليها، لا يمكن التدليل عليها. الأوصاف قبل العلم بها أخبار فاصلة فارزة، والأخبار بعد العلم بها أوصاف. بتجربة فكرية يتضح لك الأمر. والدة عزيزة، والدة قلبها متقطع عن ابنها ثوري ضد النظام سياسي، وفي لجوء سياسي في أمريكا مثلا أو في كندا، 20 سنة والدته لم تره، وهي تعرف لا تهتم بالسياسة ولا تهتم بهذه الأمور، تغير النظام وراح هذا الدكتاتور وتغير النظام، جاءت الديمقراطية ودخل ابنها إلى البلد، نعم. فيأتيها شخص بهذا الخبر، ابنك وصل إلى البلد، ابنك في المطار أو في الطريق، تفرح كثيرا، تصر كثيرا بهذا الخبر، نعم. يعني هذا الأوصاف قبل العلم بها أخبار، يعني جاء ولدك أو ولدك جاء وصل خبر، فالأوصاف قبل العلم بها أخبار، هذا خبر، وصل الولد، وصل عند الوالدة فرحت، جاء شخص وقال لها ولدك وصل، لا يغير فيها في فهمها شيئا أو في معلوماتها شيئا جديدا، لم يأتي بشيء جديد. لماذا؟ لأن هذا الخبر صار عندها وصفا، يعني لنفرض ابنها اسمه علي، علي الواصل، أعطيني خبر جديد، أنا علمت بأن ولدي وصل والتقيت به وتمتعت بوجوده وحضنني وحضنته، أعطيني شيء جديد. نعم، يعني علي الواصل، يعني بعدما كان علي وصل خبر، صار بعد العلم به ماذا؟ صار به صار وصفا. إذن الأوصاف قبل العلم بها، يعني قبل العلم الأم بمجيء علي أو علي الآتي أو العلي الواصل، ماذا كان؟ كان علي وصل. لما علمت بهذا الخبر صار ماذا؟ علي الواصل، جملة ناقصة، صفة وموصوف. إذا جيت وقلت لها أنت أخبرتها علي وصل، ما لا تؤثر فيها لأنها حضنته. تقول لك علي الواصل ماذا يريد؟ تقول يريد زوجها، شوفي له زوجها يا أمه. هنا يعني هي تحتاج إلى ماذا؟ إلى إكمال الصفة والموصوف. هذه قاعدة بنيوية، الأخبار قبل العلم، الأوصاف قبل العلم بها أخبار، وبعد العلم بها ما تبقى ما تبقى أخبارا، نحتاج إلى ماذا؟ إشباعها بعنوان آخر. مثال آخر كتجربة فكرية جميلة، الله عالم، هذا خبر بعد ما احنا ما تعلمنا، بعد ما دللنا عليه، دللنا على أن الله تعالى عالم من خلال الآيات الأفقية والأنفسية المتقنة، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، إتقان، وصلت أن الله تعالى عالم. ثم أقول لك الله عالم، تقول أنا أعلم، أعطيني شيء جديد. يعني الله العالم، يعني الله عالم، صار الله عالم صفة وموصوف، أعطيني شيء جديد. حي، لأن كل عالم حي، الله العالم حي، يعني هذه الله العالم صفة وموصوف. متى كانت؟ ماذا كانت قبل العلم بها؟ كانت الله عالم خبر. ثم بعدما تعلمنا هذا الخبر، دللنا وفهمنا أن الله عالم، يعني نحتاج إلى شيء آخر، ينقلب هكذا الله العالم، اشبحوا به وصف آخر حي. إذن تعنون الموضوع أو ذات الموضوع، هم يقولون ذات الموضوع، ذات الموضوع يعني المصادق، تعنون ذات الموضوع بعنوان الموضوع، هذا يسمى عقد الواضع، صفة وموصوف، تركيب ناقص، يسمى في المجال التداولي الاصطلاحي عقد الوضع، لأنه عنده علاقة بوضع الموضوع. إذا تلبس ذات الموضوع المصداق بعنوان المحمول ببركة الموضوع، هذا يسمى عقد الوضع، إذن عقد الحمل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يسمى عقد الحمل لأنه عنده علاقة بالمحمول، يعني تلبس بالمحمول. إذن كم عندنا من عقد؟ عقدان، عقد الوضع وعقد الحمل. عقد الوضع هو تلبس الذات يعني المصداق بعنوان الموضوع في القضية، يعني ذات الإله في الخارج في الواقع الخارجي تعنون بالعلم، تقول الإله العالم، جملة ناقصة صفة وموصوف، هذا عقد الوضع، دائما يكون جملة ناقصة. نعم، وإلا لم يأتي المحمول، إذا كانت جملة تامة لا معنى للمحمول. لماذا؟ لأنه يصح السكوت عليه، أشبع، تقول الله عالم، انتهى الأمر. أما إذا قلت الله العالم، اكمل، الله عالم جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها، تقول الله العالم حي. إذن ذات الموضوع يعني المصداق، إذا تلبس بعنوان الموضوع في القضية، هذا عقد الواضع، جملة ناقصة صفة وموصوف. إذا تعنون بالمحمول، تقول ذات العالمة حية، هذا عقد الحمل، جملة تامة. جملة. هذا علاقة المصداق بعناوين القضية، العناوين الأساسية التي هي الموضوع والمحمود. انتهى الوقت، إن شاء الله في الحصة القادمة نكمل هذا البحث ونفصل هذه القاعدة أكثر. شكرا على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.